Rising Giants Network. حياتنا كورة مع محمد عواد.
تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياتنا كورة. معكم أنا محمد عواد، واليوم جاي نحكي عن قصة حصان أصيل اتحدى الجميع وسبقهم كلهم، والكل كان متوقع أنه هذا الحصان مستحيل يفوز بالسباق. نتكلم عن حصان أسود كافح وحصل في النهاية مقابل جهوده على مقعد بين الأسود. هذا الحصان بلا شك منتخب اليونان في يورو 2004. هذا الإنجاز اعتبروه كثير أحسن إنجاز لحصان أسود في التاريخ. الناس تيجي تقول كيف؟ وين ليستر سيتي؟ وين الدنمارك؟ شو الفرق؟ الفرق بكل بساطة إنه منتخب اليونان فاز بلاعبين قدموا بطولة مطلقة العظمة، لكن بعديها وقبلها كانوا غير موجودين. لكن لو رحنا قارنا مع ليستر سيتي، كثير من لاعبي أصبحوا نجوم مع فرق أخرى وأثبتوا أنها ما كانت مجرد بطولة حصان أسود. الدنمارك كان معها لاودروب وشمايكل، ناس أصبحوا أساطير في أنديتهم وفي منتخبهم. اليونان ما عرفنا منه ناس لليوم، يعني أشهر لاعب فيهم كان زاغوراكيس، انتقل لبولونيا. كاروغونيس كان مع الإنتر شبه احتياط، ومعظم لاعبينهم قضوها بفرق ما حدا عم بيشوفها في منطقتنا العربية، يعني ما عندهم نجومية عالمية. رغم ذلك عملوا القصة، عشان هيك الكل بيعتبر تلك فعلا هي قصة حصان أسود. اليونان قدمت في تلك البطولة جهد جبار في التدريب، في التخطيط، وفي التنسيق بين كل أعضاء الفريق. الملعب كان لوحة فنية ما فيها أي خطأ، أداء كامل ومسؤولية الجميع عم بتحملها، ممنوع الهفوات لأنه الجودة محدودة، والأمل أنه نضلنا مع بعض حتى نهزم الخصوم. ترابط صعب جدا إيجاده، مش في كرة القدم بل في أي لعبة جماعية، بل حتى في حياتنا بين أي مجموعة بيزيد عدد أشخاصها عن 5. لذلك بيعتبرها كثير ناس معجزة، وبدون أساطير يونانية زي ما بنسمع عنهم. وللعلم البطولة هذه شهدت أول مرة في تاريخها إنه الفريقين اللي بيفتتحوا البطولة هم نفسهم اللي بيختموها، لأنه اليونان افتتحت مع البرتغال بفوز صادم مفاجئ 2-1، وبنعرف إنها لعبت معها النهائي. المباراة الثانية اتعادلت مع إسبانيا، والجميع اعتبر هذا التعادل أيضا مفاجأة وإنجاز. لكن في المباراة الثالثة خسروا أمام روسيا، وهون الناس صاروا يحكوا خلصت الدفعة الحماسية تاعت اليونان، وخلص انكشف هذا الفريق، وإنه أحسن إنجاز إلها حتتأهل على الدور التالي. وهي فعلا اللي عملته بعد ما تأهلت، لأنه البرتغال هزمت إسبانيا في المباراة الأخيرة وسمحت لليونان تتقدم. في الدور اللي بعده وقعت اليونان في شباك منتخب شبه مستحيل تغلبه، وقعت مع فرنسا بطلت كأس العالم 98، بطلت اليورو 2000، واللي خرجت زي ما بنعرف من مونديال 2002 لأنه زيدان كان مصاب. أسماء مرعبة بهذا الفريق، يقودهم زين الدين زيدان، ليليان تورام، تيري هنري، روبرت بيرس، تريزيجيه. وتذكروا إن بنتكلم عن عام 2004، يعني تيري هنري كان جاي مع أرسنال من دون أي خسارة، وتخيلوا الرعب اللي بده يعيشه أي منتخب بيواجه فرنسا. كل لاعب من فرنسا تقريبا كان بيستاهل يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في مركزه. وفي الجهة الثانية منتخب مغمور، لاعبي عاديين، والمعادلة المنطقية إنه هذا المنتخب إنجازه الكبير أمام فرنسا إنه يخسر بأقل نتيجة. لكن اليونان صدمة العالم، أحكمت إغراق الملعب بشكل لا يصدق. المباراة كان فيها فرصة أو تنتين بس لفرنسا، وفيها بالمقابل رأسية لا تقدر بثمن في شباك رفاق زيدان، في شباك الحارس بارتيز اللي اكتفى إنه يتفرج عليها. المدرب أوتوري هاجل فرح كثير بهذا الانتصار لأنه وصل نصف النهائي. في نصف النهائي انطلب من اليونان أيضا مهمة صعبة للغاية، عم بتواجه التشيك صاحبة أفضل أداء لمنتخب في تلك البطولة، منتخب مجنون، خياراته كثيرة، قدراته رهيبة. لكن اللي عملته اليونان فعليا إنها بشكل أو بآخر تعمدت إصابة بافن نيدفيد. كثير من الأخطاء عم ترتكب على اللاعب التشيكي اللي كان بلا نقاش وقتها من أفضل ثلاث لاعبين في العالم. خرج بافل نيدفيد واليونان قدرت تجتاز لتشيك وتأهلت بفضل هدف كان يسمى آنذاك الهدف الفضي، اللي نظامه أنك لما تجيب هدف في الوقت الإضافي لازم تكملة الشوط الإضافي حتى نعرف مين اللي فايز، على العكس من نظام الهدف الذهبي اللي لو تسجل فيه هدف بتنتهي المباراة. اليونان وصلت النهائي ووجدت أمامها منتخب البرتغال. الجميع مش فاهم شو عم بصير، كيف هذا المنتخب عم بوصل يواجه صاحب الأرض البرتغال. البرتغال قدمت بطولة قوية أيضا بعد صدمة لقاء الأول مع اليونان. وقتها كثير محللين قالوا أنه لا، صعب تنعاد الإنجاز، لأنه بكل بساطة البرتغال فهمت أنه اليونان كيف بتلعب. من المعلومات الغريبة أنه مكاتب المراهنات في بداية البطولة وضعت اسم اليونان في آخر مرتبة، وبنسبة كل دولار بتراهن فيه على اليونان بتربح مقابله $250 لو جابت اللقب. يعني ببساطة المراهنة على اليونان أقرب للمستحيل. وفي اللقاء النهائي أبكت اليونان كريستيانو رونالدو في مشهد لا ينسى، في هدف قاتل في الدقائق الأخيرة من اللقاء. اليونان في ثلاث رأسيات في ثلاث مباريات وصلت اللقب وعادوا فيه لليونان. الإنجاز تحقق على إيد مدرب عظيم، واللي بنلقى فيه الحلقة المفقودة، اللمس الفنية اللي بتخلي لوحة فوز اليونان باللقب جميلة جدا. في عام 2001 قبل ثلاث سنوات من اليورو تم تعيين المدرب أوتو ريهاغل. ما كان أسطورة ولا كان ذلك الاسم الكبير، لأنه أساسا لو كان أسطورة أو اسم كبير ما كان راح يقبل تدريب اليونان. هذا المدرب في تاريخه خسارة كارثية، هي أكبر خسارة في تاريخ الدوري الألماني. سقط ب 12 هدف مقابل لا شيء أمام مونشن جلادباخ لما كان يدرب بروسيا دورتموند. ربما أفضل فتراته كانت قبل ذلك، إنه درب فيردر بريمن 14 سنة حقق معهم لقبين، وحقق لقب طبعا مع كازر سلاوتن. الجميع كان يعرف إنه ريهاغل مدرب تكتيكي دفاعي بحت، لعبه ممل لكنه بيقدر يجيب بعض النتائج. ولما طلبوا يدرب المنتخب اليوناني وصل ووجد شرخ كبير بين اللاعبين. اللاعبين عم بصنفوا نفسهم على أساس الأندية، أنا لاعب بنثينياكوس وأنا لاعب أولمبياكوس، أما الثالث فبيقول أنا لاعب إيك أثينا. هذا الانقسام ممنوع بالنسبة لأي مدرب كرة قدم بده يصنع فريق قوي، وبالنسبة للألمان هذا من المحرمات الكبرى. فجمع اللاعبين وحكى لهم لازم تفهموا إنه منتخب اليونان هو عائلتكم من الآن فصاعدا، ما إلي علاقة بأي خلافات بينكم وأي صراعات في الأندية، كلها لازم تنسوها أول ما أستدعيكم لهذا المنتخب. المجد للمنتخب، المجد لوطنكم. زرع في اللاعبين عقلية العائلة الواحدة والخوف على مصلحة الفريق والعمل لأجل رفع اسم وعالم اليونان. ومن المعروف طبعا أنه الجانب النفسي من أهم الجوانب اللي بتوجب على الواحد يعمل فيها ويطورها ويتأكد من سلامتها عشان يحقق أي إنجاز في الدنيا، فما بالنا في كرة القدم. من أول ما وصل ريهاغل كان عنده استراتيجية، أنا ما رح أغير كثير بلاعبين المنتخب، مش إذا واحد تألق لي خمس مباريات أجيبه وأستبعد لاعب آخر. تقريبا اعتمد على 20 لاعب وخلاهم دائما مع بعض، وهذا الشيء صنع بينهم انسجام، خلى علاقتهم مع بعض ممتازة حتى إنهم أصبحوا كعائلة. الكيمستري بين الفريق صارت عالية جدا، الترابط والتفاهم. حتى في تصريح لأحد لاعبي المنتخب اسمه فيزاس قال إنه شعور الوحدة والجو العائلي اللي خلقه ريهاغل خلانا مستعدين نضحي بأي شيء في الملعب عشان مصلحة المنتخب، وأنا مستعد أضحي عشان أمنع زميلي يرتكب أي خطأ. بجانب هذا الجو العام الرائع اللي خلقه ريهاغل عمل على لعبة نفسية رهيبة. هو عارف أنه منتخب اليونان مستحيل تيجي تقول له والله بتقدر تروح بعيد في البطولة، اللعيبة حيقولوا عنك مجنون. لكن هذا الساحر ريهاغل قال لهم إحنا خلينا نشوف إنجازاتنا شو ممكن نعمل. فوجد أنه منتخب اليونان مش محقق أي فوز في تاريخ أمم أوروبا ومسجل هدف واحد بس في البطولات الإقليمية السابقة. فقال لهم خلونا ننزل ونسجل هدف واحد، يعني خلونا نعادل الإنجاز التاريخي للمنتخب، وإذا قدرتوا تفوزوا بتكونوا عملتوا قصة أسطورية في مباراة واحدة. وفعليا اليونان حققت هذا من أول مباراة. اللاعبين نزلوا مفكرين بتسعين دقيقة فقط بدون ما يحملوا هم إنه في إسبانيا وروسيا بعد ذلك، وفازوا على البرتغال. وبعد المباراة خرج أحد اللاعبين اليونانيين وكان اسمه خاريستس على ما أعتقد طبعا، أشاد بخدعة المدرب وقال إنها رائعة مؤثرة بالفعل، وخلتنا نحس إحنا كلاعبين أثناء تقدمنا على البرتغال إننا على وشك تحقيق إنجاز عظيم. بعد هالمباراة لم يعد هناك شيء نخسره أو نخشى عليه. ويقال إنه لاعبين اليونان بعد فوزهم الأول على البرتغال كانوا يعتبروا إنجاز أسطوري، لدرجة إنه كثير منهم ما ناموا وقضوا الليل عم بيعيدوا المباراة ويشوفوها. بعد هذا الفوز أصبحت ثقة اللاعبين برهاج العمياء واللي راح يتبعها بعد ذلك تطبيق مطلق لكل قراراته وأفكاره. المدرب أوتو ريهاجل لما سألوه عن هذا الإنجاز قال كان له 4 مبادئ. أولا، فريق على قلب رجل واحد ويسمع كلام قائده اللي هو أنا كمدرب، وهذا ما يسمى بديكتاتورية المدربين في العصر القديم اللي للأسف ما عادت موجودة في كثير أحيان هذه الأيام. ثانيا، دفاع متزن وصلب يتحمل مسؤولية مركزه وعنده الخبرة والمهارة اللازمة إنك تغطي على زميلك لو ارتكب أي خطأ. ثالثا، وكان من أهم ميزات اليونان طبعا، لياقة عالية جدا عند الفريق. الفريق مستعد يركض 90 دقيقة وما يتعب، في حين النجوم الكبار اللي واجهوهم كان دائما عم تشعر إنه ما عندهم نفس الاستعداد للتضحية. أما المبدأ الرابع فكان إحكام إغلاق مساحات الفريق في الثلث الأخير في الملعب. شو يعني؟ يعني ما في تمريرة سهلة، لا مساحات أريحية في التسديد على مرمى اليونان، تكتل واستماد أمام كل هجمة وأمام كل اقتراب من منطقة جزائهم. وهالطريقة باللعب بتذكرنا كثير بنسخة أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني اللي حققت أكثر من إنجاز وحولت أتلتيكو مدريد من فريق متوسط في العصر الحديث إلى فريق من أهم الفرق في أوروبا. اليونان ما كان عندها في لاعبين بمهارات فردية عظيمة ولا أسماء خرافية، لكن كان عندها تكتيك رهيب ولياقة لا تجارة من الخصوم. ومما يجدر ذكره أنه اللاعبين اليونانيين في نهاية دوري 2013 و2014 اللي توج في أتلتيكو قالوا هذا الفريق بشبهنا. وبنفس الوقت أضاف أوتو ريهاجل على أسلوبه الدفاعي، لاعب واحد عنده دائما مكلف يراقب لاعب الخصم الأفضل وينسى كل المباراة وعينه تضل على لاعب. حتى تيري هنري ما وجد أي لحظة يكون فيها أمام المرمى لوحده، دائما في ظل له، وفي كل مباراة كان ريهاجل يحدد لاعب ويستهدفه بهذه الرقابة. الأمور ماشي تمام جدا مع اليونان، الخطة التكتيكية والذهنية والنفسية ماشي كل شيء فيها صح تمام. وصلوا المباراة النهائية، هون أوتو ريهاجل جمع كل أعضاء الفريق وحكى لهم بكل بساطة: فضفضوا، خرجوا اللي بجيبتكم من انتقادات لبعض، من ملاحظات، من تعليقات، من مشاعر سلبية حتى لو هاجمتوني أنا. وتبين فعلا أنه في مشاعر دفينة عند بعض اللاعبين، واحد بيغار من الثاني وبيعتقد أنه بيستحق يلعب أساسي بداله، خلافات سابقة ممكن بسبب الأندية والمواجهات اللي بتصير في الدوري اليوناني. بعض اللاعبين كان عندهم انتقادات لبعض القرارات للمدرب. استمر هذا الحوار والفضفضة لمدة 2 ساعة، وبعدها وقف ريهاجل وبيقولهم انتهت جلسة المعاتبة، الآن ما في أي مشاكل بيننا، اذهبوا بكرة عندكم مباراة نهائية، بدي تقاتلوا وترجعوا باللقب، وبعد ما تخلصوا منكمل المناوشات والجدالات زي ما بدكم. فهذه المباراة من المؤكد إنكم ما رح تلعبوها أبدا مرة ثانية، لكن المؤكد جدا إنه حيكون عندكم وقت تتناقشوا مع بعض بعد ذلك. وهذا اللي صار بالضبط. اليونان نزلت ولعبت مباراة تكتيكية عظيمة جديدة، دفاع مستميت وتوفيق أيضا لأن البرتغال ضيعت كثير فرص. المهم بالنهاية اليونان فازت والنتيجة هي الأهم. الكل أجمع بعد المباراة إنه هذا اللي صار مش مشروع كرة قدم ولا بداية لمستقبل واعد، هي طفرة فقط لا غير. مجموعة من اللاعبين اتفقوا مع المدرب الذكي ليحققوا اللقب، بدليل أنه بعد ذلك ما شاهدنا ظهور لاعبين يونانيين على الساحة الأوروبية بشكل قوي، ولا أنه أي لاعب من هذا الفريق أثبت أنه هو موهبة غير عادية، وفعليا هي أسماء متوسطة واختفت مع مرور الزمن. بس طبعا لازم ألفت الانتباه أنه عام 2004 كان عام عجيب شوي، لأنه بورتو فاز بدور الأبطال أوروبا وسيسكا موسكو فاز بالدور الأوروبي. لاعبي الأندية الكبرى ما كانوا متعودين على ضغط المباريات الكبير، وبعضهم مع زيادة الأموال بالأندية صاروا يفضلوا النادي على المنتخب. صحيفة الجارديان بعد البطولة وصفت هالمنتخب وصف غريب نوعا ما لكنه منطقي وواقعي، قالت: اليونان أول حصان أسود يتبنى الجميع خسارته. ليش غريب وليش منطقي؟ لأنه من المعروف أنه الناس بيحبوا الأندردوغز، بيحبوا الحصان الأسود، قصص النجاح والكفاح والصعود من الحضيض إلى القمة قصص حلوة وكتب كثير بالتنمية البشرية بتنباع على هذا الأساس. يعني ما في حدا ممكن يقول أنا زعلت لأنه ليستر سيتي جاب البريمير ليج، لكن اليونان كان منتخب يقتل المباراة، كان منتخب عنده نوع من العنف في الملعب وكثير من الضرب والأخطاء التكتيكية مثل ما شفنا إصابات لاعبين كبار مثل نيدفيد. لهيك الناس ما كانت تحب اليونان فعلا إلا لما توجت. قصة اليونان كانت حتتحول لقصة فريق ممل انتهت بالفشل إلا لو توج، ولما توج الناس قدرت هذا الإنجاز، أنا ما بقلل منه، لكن بقول اللي قالته غارديان كان حصان أسود فشل بكسب التعاطف من الناس. طبعا من القصص اللي بتأكد لك أن اليونان ما كانت متوقعة تجيب اللقب قصة ظهيره من الأيسر في البطولة تاكس فيسس اللي حدد حفل زفافه بعد البطولة، ولما قرر يحدد موعد الزفاف مع خطيبته حكى له خليها بعد 4 أيام من النهائي لأني بصراحة حابب أحضر المباريات مع أصدقائي. سمعتوا؟ حابب يحضر المباريات مع أصحابه، مش إنه حابب يظل يلعب. وانصدم وتفاجأ، والمضحك في الموضوع إنه فعليا ما لحق حفل زفافه لأنه رجع على اليونان بآخر يوم بعد ما فاز باللقب. قصة اليونان اللي بيأكد إنها ما كانت مشروع حقيقي إنه ما شفنا أي تطور بالكرة اليونانية عكس البرتغال اللي أمطرت العالم بعد يورو 2016 بالمواهب، بعدد كبير من اللاعبين أصبحوا ضمن الأغلى في العالم. قصة اليونان كانت قصة لحظة اغتنموها، فرحوا فيها، وما زالوا سعداء فيها ليومنا هذا. تحياتي، وكالعادة بعد كل قصة نستضيف الصحفية هبة المبارك عشان نتناقش بتفاصيلها. أهلا وسهلا فيك هبة.
أهلين أستاذ محمد، وأهلا وسهلا فيك وفي السادة المستمعين. صراحة قصة المنتخب اليوناني والصدفة اللي صنعت منه بطل. أستاذ محمد، في منتخبات كمان كان الكل عم يحكي عنها أنه هي فعلا نجحت بالصدفة، لكن أنت حسب نظرتك أو وجهة نظرك أحيانا قد لا تسمى صدفة، لكن في وجهات نظر أخرى بتحكي أنه هو مثلا ممكن يكون حصان طروادة مثل المنتخب البرتغالي والدنمارك أو أول طلعت في عام 1992 في نفس البطولة اللي هي بطولة أمم أوروبا. شو رأيك في الموضوع؟
بالضبط هبة، لازم نفرق كثير بين مفهوم الصدفة والمفاجأة. يعني الصدفة بتصير مرة بدون إعداد بدون شيء بدون كذا وما بتتكرر، ما ممكن تتكرر، ولو انعادت البطولة بعديها بيوم ما حتصير. المفاجأة إنه منتخب إجا وإنت مش متوقع إنه يفوز وجاب اللقب. اللي بين الفرق بينهم اللي بصير بعدين، يعني البرتغال بعد 2016 البرتغال يوما ما فازت بجائزة أفضل لاعب كرة قدم رجال، أفضل لاعب كرة قدم صالات، أفضل لاعب كرة قدم شواطئ بنفس السنة. هذا بدلك كمية اللاعبين البرتغاليين الآن في أوروبا وأسعارهم وقيمهم الكبيرة، بكل نادي كبير في لاعب برتغالي. هذه كمان بتعكس أن البرتغال ما كانت صدفة، كانت مفاجأة، لكن المشروع الكروي في البرتغال قوي جدا وعم بيولد لاعبين كثير كبار. احنا بنتكلم واحد زي روبن دياز إجا عكس كل دفاع مان سيتي، كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين في كل نادي، برونو فرنانديز وهي الأسماء. نفس الشيء الدنمارك، الدنمارك 92 إجت بدعوة وبشكل مفاجئ وجابت اللقب، وما كنا نعرف معظم لاعبتها، لكن معظم لاعبتها بعد ذلك تحولوا لأساطير في أندية مثل بيتر شمايكل، مايكل لاودروب، بريان لاودروب. هذول لاعبين كانوا كبار إحنا ما كنا نعرفهم. زي مفاجأة ليستر، ليستر بسميها مفاجأة مش صدفة، لأنه بعدين 4-5 لاعبين من ليستر تحولوا الأساطير في إنجلترا، أيضا نجوم كبار. أغرى لاعب بتاريخ مان سيتي رياض محرز، فاردي واحد من أفضل الهدافين في تاريخ البريمير ليج، إنغولو كانتي راح ساعد تشيلسي يجيب دوري. فهذول اللاعبين هم أصلا لاعبين مميزين إحنا ما كنا نعرفهم. نعم. ففي فرق. الصدفة إنك ما تقدر، يعني بين إنه مستحيل تنعاد،
مستحيل تنعاد أو مثلا نكررها المنتخب اليوناني. حتى لاعبين يونانيين إحنا ما عدنا، يعني ما سمعنا في أي لاعب يوناني صار يلعب بأندية، يعني أندية كبيرة أو دوريات كبيرة. حتى في أندية كمان يونانية كانت تشارك وكان فيها مشاركات مميزة في دوري أبطال أوروبا لكنها اختفت. حتى الدوري اليوناني يعني صار يعتبر من الدوريات اللي ممكن نحكي عنها ضعيفة جدا، وترتيبها في الدوريات الأوروبية وصل للعشرين، يعني بتحكي عن دوري بعد الدوري الكرواتي والتشيك والتشيكي.
صحيح، حتى قبرص أعلى منهم أعتقد في التصنيف، وهذا الشيء بوريك إنه ما في كرة قدم، ما في مشروع كرة قدم وما صناعة كرة قدم باليونان. شيء بيعكسه أيضا القيمة التسويقية تاعت الدوري، 306 مليون بس كل لعيبته.
نعم القيمة، نعم فعلا القيمة التسويقية للاعبين، يعني هو يعتبر كمان رقم 13 على أوروبا.
وهو مؤشر مهم لجودة الدوري. فلما تكون أنت بهذا الرقم الضعيف، يعني إحنا مثلا بنتكلم عن دوري في أوروبا، بنتكلم عن أولمبياكوس، عن بانثينياكوس، أندي إلى اسمها، إحنا عندنا أندي في آسيا أعتقد 3 أو 4 دوريات على الأقل في آسيا أعلى قيمة منه.
نعم.
ومنها طبعا الدوري السعودي اللي حقق قفز كبير في القيمة التسويقية للاعبين.
لكن هون الحالة مختلفة، لأنه أصلا ظروف الدولة يعني بشكل عام ممكن تكون أثرت على دوريها. في عندها أزمات اقتصادية، في عندها حتى مشاكل أمنية. الاتحاد الدولي لكرة القدم خاطب أكثر من مرة الاتحاد اليوناني وهددوا بأنه يمنعوا من ممارسة أي نشاط كروي، والسبب بيعود لتعصب الجماهير وشغبها، وهذا كله بيرجع أكيد لظروف صعبة واقتصادية بحتة
100%. وفي عندهم أيضا تهم فساد وتلاعب بنتائج، ورؤساء أندية توقفوا مدى الحياة، فعندهم قضايا كثير. يعني ربما أشهر صورة بتذكروها الناس اللي هو رئيس النادي اللي نازل معاه مسدس على الملعب.
نعم.
يوما ما، فهذه قصدية يعني باليونان بوريك قديش كان في فوضى. أعتقد اليونانيين ما قدروا يتحولوا بكرة القدم من كرة القدم اللي هي الشعبية والشعبوية، اللي يلا زي عائلات إيطاليا في الماضي يلا نعمل شعبية وهيك، لمستوى صناعة. لأن اليونان كان بإمكانها تكون يعني منجم ذهب من المواهب لكل أوروبا. سهولة أنك تلعب بالدوري اليوناني سهلة، فكان بإمكانهم يكونوا بوابة الأفارقة والأسيويين لأوروبا بدل ما تكون فرنسا أو بلجيكا هذا الشيء. لكن هم ما أدركوا هذا الشيء واستفاد منها آخرين.
طب هل تتوقع أنه ممكن يكرروا هالشيء؟ مثلا منتخب يوناني ممكن يحقق أي شيء في المستقبل؟
بالأجواء الحالية يعني مشان تتكرر أن اليونان نفسها تجيب المعجزة الصدفة نفسها يعني بدها 100 سنة. لكن نتكلم ممكن تطلع أيسلندا تجيب اللقب بالصدفة كمان مرة يعني عادي.
نعم.
بس إنها تصير الصدفة مع نفس الشخص مرتين صعبة. أعتقد اليونان أجواءها الحالية حتى لاعبيتها الحاليين يعني ربما لاعب أو لاعبين بس اللي بارزين وبيلعبوا بأندية جيدة، حارس بنفيكا اللي أكيد مش هتذكر أعرف الفوض اسمه حاليا، ولاعب تاني يعني، بس ما في عندهم لاعبين بالأندية بنشوف يوناني. في حين شوفي مثال أمريكا، أمريكا الآن في يوفنتوس في نجم أمريكي ماكيني، دورتموند أمريكي، تروحي على تشيلسي في لاعب أمريكي، في كل دوري تقريبا أصبح في لاعبين 3 أمريكان مهمين. أمريكا عندها 10-15 لاعب محترفين بالدوريات الكبرى في أوروبا بالأندية الكبرى، اليونان ولا واحد. هل بوريك الفرق إنه أمريكا اشتغلت كرة قدم كصناعة، اليونان ظلت تشتغل فيها على مبدأ اللي هو مبدأنا إحنا، يعني بكثير أندية عربية ودولات عربية عايشة بنفس الطريقة.
نعم، لكن في الولايات المتحدة هم بيعتمدوا على كرة القدم بشكل تجاري أكثر، يعني هم تطرقوا لهالموضوع لأنهم عارفين شعبية كرة القدم في العالم.
100%. عشان هيك حكيت لك لازم اليونان تتغير.
سؤال فضولي، مين بتشوف منتخب عربي ممكن يكون شبه اليونان أو ممكن إنه يحقق بطولة بالصدفة؟
90% من المنتخبات العربية لما تحقق إنجاز بتحققه بالصدفة
بدون يعني تخطيط أو مشروع.
طبعا 90%، لأنه نفس المسؤولين 50-60 سنة ونفس الأشخاص وحتى نفس اللاعبين اللي عم يعتزلوا يعني. فمعظم أعتقد معظم المنتخبات العربية لما تحقق إنجاز هو إنجاز بالصدفة. في دول عربية عندها صناعة كرة قدم.
أتوقع قطر استثناء من القاعدة حاليا.
أكثر من دولة، مش قطر بس، يعني قطر كانت استثناء، اللي بصير في السعودية أيضا استثناء.
نعم، سعودية.
استثمارات سعودية الرياضية اللي بتصير في مناطق أخرى عربية أيضا فيها نوع من الاستثناءات. لكن بعض يعني معظم دولنا العربية الأخرى خلينا نكون صريحين، أولا الظروف لا تسمح عشان تستثمر بكرة القدم، بده يكون معك سيولة مادية. عشان هيك مثلا بتلقي الدور الإماراتي دوري منظم جدا، الدور القطري بالكرة القدم القطري منظم بالسعودية، استثمارات كبرى وتنظيم كبير وقوانين احترافية حقيقية. لكن دول أخرى اللي ما فيها فلوس مضطرة تخلي الموضوع ماشي بالصدفة، ولكن للأسف حتى بالصدفة بنفقوا مبالغ جيدة كان يمكن يحققوا نتائج أفضل. محتاجين يعني محتاجين شغل كتير. أنا زي ما حكيت لك كل العرب بيقدروا يكونوا اليونان يعني.
لا، نتمنى أنه في منتخبات عربية يكون مش بس فوزها بالصدفة، يكون شيء مدروس وحافظوا على هذا التقدم والتطور. أشكرك أستاذ محمد، كانت فعلا معلومات مفيدة بالنسبة لي وأنا جدا استمتعت.
شكرا كثير هبة، ودائما إن شاء الله بنستضيفك ونتشرف فيكي.